قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يريدك ربي لما يرتجي، فأنت المشفع يوم القيام، فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت النبي وأنت الحبيب نبي الكتاب، حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل فهاك السبيل عليهم حرام، تناجي العلي الرؤوف الودود وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود بين الخلائق يوم الزحام، فيقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء، فإما نعيم بنور الرضاء وإما شقاء بنار الظلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أحبتي في الله، هذه الحلقة الثانية في وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي لجمال محياه ولشدة بهائه ونضارة وجهه كان من يراه كثير من الناس لا يملك نفسه إلا أن يسلم. فأذكر لحضراتكم ما كان من عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود، لما يقول ويحكي ويقول: لما انجفل أي سار الناس وسالوا وأتوا كالسيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما انجفل لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجعل الناس ينجفلون إليه صلى الله عليه وسلم، أتيت إليه فلما نظرت إلى وجهه واستثبته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. كان كل من يراه لمجرد أن يراه يتأثر، وصفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يتمثل فيه: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، زايله أي فارقه الظلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل قول زهير ابن أبي سلمة، قول زهير ابن أبي سلمة يقول، يعني طبعا زهير ابن أبي سلمة يعني يصف، يقول لهارم ابن سنان، يبقى زهير بن أبي سلمة يقول هذا الوقت الهرم بن سنان، لكن عمر كان يتمثله مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أولى من يقال له هذا الوجه. يقول، كان يقول ذلك عمر: لو كنت من شيء سوى بشر، لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر، لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر صلى الله عليه وسلم. وهذه عمته عاتكة بنت عبد المطلب، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة تأثرت أسرته، تأثروا، وكان ممن تأثر عمته عاتكة بنت عبد المطلب، وهي على غير دينه، يعني ليست على دين محمد عليه الصلاة والسلام، وبرغم ذلك تأثرت. حب النبي يملأ القلوب في الحقيقة، ولكن كثيرا من الناس يعاندون. أجل أحبتي، تقول عاتكة: عيني جودي بالدموع السواجم، السواجم يعني السائلة، عيني جودي بالدموع السواجم على المرتضى من آل هاشم، على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا بهيم المعالم، يعني ليست به عاهات، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أحبتي تصفه بهذا الوصف وهي على غير دينه. وأريد أن أقول لحضراتكم قبل أن أستطرد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو على بالترتيب الذي بدأته مع حضراتكم، أود أن أذكر وصفا إجماليا وهو الوصف المشهور، أشهر وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو وصف أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد، اسمها عاتكة بنت خالد. تقول أم معبد عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا حديث أم معبد حسنه الشيخ عبد القادر والشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج كتاب ذات المعاد لابن القيم رحم الله ابن القيم وجميع علماء المسلمين. بتقول على النبي عليه الصلاة والسلام تصفه لزوجها: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة يعني الجمال والبهاء والنور، أبلج، أبلج يعني وجهه مضيء واسع الجبين من شدة نور وجهه، الخط الدقيق بين الحاجبين. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك خط من الشعر بين الحاجبين كما وصفته بعد ذلك أقرن، والقرن إن الحاجبين يلتقون مش ما فيش بينهم، لكن خط دقيق من شدة النور يختفي هذا الخط. أبلج الوجه حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، لم تعبه نحلة، يعني ما فيش هزال، مش ضعيف مش رفيع، ولم تزر به صعلة، صعلة يعني صغر الرأس، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة. طبعا الواضح من الكلمات ان العرب كان الكلام ده يعني كلام بالنسبة له كلام سهل ما يحتاجش التفسير، لكن احنا طبعا يعني بعيدين شوية عن اللغة العربية فالكلام بالنسبة لنا صعب. لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم، كل ده جمال يعني، في عينيه دعج، والدعج زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة السابقة الدعج هو شدة سواد العين، لكن شدة سواد العين اللي هو الحدقة، الحتة اللي هي بتبقى اللي هي ايه، في بعض الناس سودة، في بعض الناس عسلي، في بعض الناس خضرة، في بعض الناس سماوي، فالمسألة بتختلف. دي بقى شيء شديدة السواد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى الدعج شدة السواد في شدة البياض. وفي أشفاره غطف، الرموش، شعر الجفون، جفون النبي عليه الصلاة والسلام، الشعر طويل طويل لدرجة ان فيه انعطاف في الآخر يعني تقوس كده. وفي صوته صهل، الصال صوت رفيع مع بحة جميلة، ده صوت النبي عليه الصلاة والسلام، مش بقى حشرجة والكلام ده، لا، صوت النبي عليه الصلاة والسلام صوت رفيع مع صهل، يعني ايه، في بحة جميلة في صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع، يعني عنقه رقبته مش يعني مش قصيرة، لا، رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، لحيته كثة مش لحية خفيفة، مش شعريتين هنا والتانيين هنا او في منظر، لا، لحية النبي عليه الصلاة والسلام كثة. أزج أقرن صلى الله عليه وسلم، أزج يعني الحاجب فيه تقوس، الحاجب مش خط، الحاجب متقوس رفيع، مش حاجب يعني مثلا تخين كده، لا، أزج حاجب متقوس رفيع. أزج أقرن، أقرن يعني الحاجبين يلتقون، بيلتقي الحاجب مع الحاجب، أرأيتم أحبتي، الحاجب يلتقي مع الحاجب، لكن الحتة اللي بين الحاجبين، الشعر اللي بين الحاجبين ده حاجة ضئيلة جدا، لدرجة ان شدة وضاءة النبي وجمال النبي ونور النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تغطي على هذا الشعر القليل. إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد. تشوفه جاي معه، وهي طبعا شافته جاي معه أبو بكر ورجل آخر، من بعيد بصت كده شافت يعني أجمل الناس، أجمل الناس اللي جايين من بعيد، أجمل الناس وأبهاه من بعيد. جايين مجموعة، هو أحسن واحد فيهم وأكثر واحد منور فيهم وأكثر واحد جمال واضح فيهم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، كلماته بتنقط سكر صلى الله عليه وسلم، كلماته جميلة يتكلم تحب تسمع له صلى الله عليه وسلم. هو في ناس كده، اللهم ارزقنا القبول يا رب، يتكلم تحب تسمع له مهما قعد يتكلم، هو يكلمك للصبح برضو مش هتزهق منه. حلو المنطق، فصل كلامه مفصل مفسر واضح، مش بيتقعر في الكلام، مش كلامه لا كلامه سهل بسيط. لا نزر ولا هزر، لا نزر ولا هزر، لا كلامه قليل أو تحس إنه واحد مرهق متعب مش قادر يتكلم، ولا هزر يعني ولا كثير ممل، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. يا سلام، كلماته كأنها حبات لؤلؤ بتتساقط على الناس من شدة الجمال والروعة والبهاء وحسن الإيقاع في النفوس، كأنها خرزات نظم ينحدرن. ربعة لا يأس من طول، وده اتفقنا فيها أنه ربعة وسط، لا يأس من طول يعني ليس بالطويل الذاهب اللي هو كده لا، ولا تقتحمه عين، يعني ولا تقتحمه عين يعني تبصله ما تحولش عينك عنه عشان تبص لغيره. سبحان الله، لا تقتحمه عين، ما تحولش عينك عنه احتقارا له، بل بالعكس هو أفضل الناس وأكثر حد يشد عينك في المجلس كله هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. بتقول إن كان معاه إيه؟ كان معاه اثنين، هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. يا سلام، له رفقاء يحفون به، الاثنين اللي معاه جنبه حواليه يخدموه، إن قال أنصتوا لقوله، محترم بين أصحابه، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره صلى الله عليه وسلم. محفود يعني أهل لأن يخدمه من معه، محشود كل الناس تتجمع عليه. ولا عابس يعني مش متجهم، مش تبصيله تحس كأنه مرتاح مش متضايق. لا عابس ولا مفند، يعني مش كلامه بتقال، مش الإنسان اللي كبير السن يتقال كلامه كده كلام ملوش معنى، لا لا هذا ولا ذاك صلى الله عليه وسلم. وفي وصف تاني له، في وصف الجسم بقى، سواء البطن والصدر. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني يقف كده، أنا عايزكم تتخيلوا معايا النبي عليه الصلاة والسلام يقف البطن والصدر سواء. طبعا احنا معظمنا البطن مش مع الصدر، البطن طالع لقدام، الناس بتختلف بقى، يعني في واحد يعني 5 سنتي، في 10 سنتي، في 20 سنتي، ممكن تلاقي اكتر، فالناس بيختلفوا يعني الصدر عن البطن، لكن البطن لما تكون مع الصدر دي قمة الرشاقة وقمة الجمال. خدتوا بال حضراتكم؟ اذا انسان له بطن دي مش كمال، لا ده دي نقص. انما النبي عليه الصلاة والسلام كان سواء البطن والصدر، يعني في مستوى واحد، تجيب مثلا مسطرة كده طويلة شوية تحطها تلامس البطن وتلامس الصدر، إنما لو واحد مننا مثلا تجيب المسطرة هتتحط يبقى بينها وبين الصدر مسافة كده. اللهم يا ربي حسن خلقنا وخلقنا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم أحبتي، تعالوا بينا حبيبي في الله نشوف الوصف اللي احنا نعيد على الوصف اللي قلته. اتكلمنا عن لون النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت لحضراتكم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ازهر اللون، ازهر اللون يعني ابيض بياض مستنير صلى الله عليه وسلم، وهو احسن الالوان بين الناس، يعني لهو بالابيض الامهق البياض الشديد، ولا هو بالأسمر الآدم، إنما هو وسط صلى الله عليه وسلم، بياض مشرب أو مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. حتى كان الصحابة كثيرا ما يتمثلون هذا البيت الذي نعته به عمو أبي طالب، أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى يعني إيه؟ زي ما اتفقنا الحلقة الماضية، يعني ركن اليتامى، يعني رحيم باليتامى صلى الله عليه وسلم، دلون النبي عليه الصلاة والسلام. أما صفة وجه رسول الله، ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبي في الله أنا عايز أكرر اللي قلته لحضراتكم بالحلقة الماضية، إن إحنا كل ما نسمع اسم النبي نعمل إيه؟ نصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه يا رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام وجهه كالقمر وكالشمس مستدير صلى الله عليه وسلم، كالقمر في استدارته وليس طويلا كالسيف كما وصفه الصحابة. كان النبي عظيم العينين، عينه مش صغيرة إنما عينه كبيرة على ما بين الناس، والوصف المتعارف في تناسق عجيب بديع. أهدب الأشفار اللي هو الشعر بتاع جفون النبي مش قليل، مش رفيع، مش قصير، ولكنه طويل. مشرب العينين حمرة، البياض فيه حمرة، أسود الحدقة، أدعج أكحل العينين زي ما قلت لحضراتكم. طرف الجفن، الناس بيحطوا في طرف الجفن كحل، كحل أسود كده، ده بقى مستمر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلقة، يعني الناس مثلا تحطه ويروح ويجي، الناس ده مين يعني؟ اللي هو النساء يعني، إنما ده كان مستمر عند النبي عليه الصلاة والسلام. دقيق الحاجبين، واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، كأنه يتلألأ، وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. النبي لما يعرق حبات العرق على جبين النبي كأنها تتلألأ، كأنها حبات لؤلؤ. وكان أسيل الخدين سهلهما، أسيل الخدين اتفقنا إنه للنبي عليه الصلاة والسلام الخدين بتوعه اللحم بتاعهم يعني دايب خالص لدرجة العظم ظاهر، ولا الخد كنز كده لدرجة إن اللحم متني على الوش القدام، لا، أسيل الخدين سهل الخدين صلى الله عليه وسلم. أقنى الأنف، أنف طويلة محدبة صلى الله عليه وسلم، فيها تحدب في النص كده صلى الله عليه وسلم، طويلة رفيعة محدبة صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، يعني الفم كبير وليس بالفم الصغير كما قلت في تناسق، لأن يعني في بعض الناس وشه كبير لكن فمه صغير، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان وش وجه كبير مستدير، عين كبيرة، فم كبير، أنف رفيعة محدبة طويلة صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حسن الثغر، النبي عليه، في ناس يعني سبحان الله لو تبسمت بس يعني سبحان الله يا ريتهم ما تبسموا، خلقة ربنا يعني واحد تبسم قدامه خلاص يعني ما تحبش تبص، إنما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبسم ظهر جماله في الزياد، جماله يزيد لما يضحك. وكان ضحك النبي تبسما صلى الله عليه وسلم، لأنه براق الثنايا جميل الثغر صلى الله عليه وسلم. إذا ضحك كاد يتلألأ، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ضحك تحس كأن نورا على الجدار الذي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف الصحابة، والكلام ده سبق في الحلقة الماضية. طيب تعالوا حبيبي في الله، صفة رأس النبي عليه الصلاة والسلام وصفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله، ده الوصف المجمل يعني، طبعا كان سبق تفصيل من كلام الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عظيم الرأس ذا لحية عظيمة حسنة كثيرة الشعر سوداء كادت تملأ نحره، إذا تكلم عرف كلامه من اضطراب لحيته من الخلف صلى الله عليه وسلم. طيب صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، حسن الشعر، لا مجعد ولا ناعم زي الحرير، وسط، لم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما صلى الله عليه وسلم، شديد السواد يبلغ إلى أنصاف أذنيه تارة وإلى شحمة أذنيه اللي هي الحتة اللي مكان الحلق من النساء، وإلى شحمة أذنيه وتارة بين أذنيه وعاتقه، خدتوا بال حضراتكم، وتارة يضرب منكبه صلى الله عليه وسلم، وكان في أول أمره سدل شعره، سدل ناصيته بين عينيه صلى الله عليه وسلم، هنا بين العينين، ثم فرقه بعد ذلك فجعله فرقتين صلى الله عليه وسلم، وكان ربما جعله غدائر، يعني ضفائر، يجعل ضفيرة وراء الأذن والثانية قدامها، وتظهر أذنه من بينها كأنها فضة تتلألأ صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الحلقة الماضية عند ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم وخضابه، طبعا الكلام بإيجاز شديد واختصار شديد عشان نلحق يعني نخلص، يعني ربنا يا رب يبارك في الوقت. كان شيب النبي، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته قليل من الشيب، وكان أكثر شيب رأسه في فودي رأسه. فودي رأسه هما حرف الفرق، يعني النبي فارق شعره كده، الحرف بتاع الفرق من الناحية دي والناحية دي، ده مكان الشيب في فودي رأسه، فودي رأسه، وأيضا في صدغي النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين يعني إيه الصدغ؟ الصدغ هو ما المنطقة ما بين الأذن والعين، ما بين الأذن والعين، الحتة دي الصدغ. يعني إحنا عندنا كثير من الذين يصيبهم الشيب يبدأ بالحتة دي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة شيبه هنا وعند الفرق صلى الله عليه وسلم. وأكثر شيب لحيته في عنفقته، العنفقة اللي هي فين؟ الشعر من اللحية اللي على تحت الشفة السفلى، دي عنفقة النبي عليه الصلاة والسلام، فوق الذقن، وكان شيبه كأنه خيوط الفضة صلى الله عليه وسلم، كان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلألأ بين ظهري سواد الشعر الذي معه. شايفين حضراتكم؟ متخيلين؟ يعني حتى الشيب مش شكله نشاز، لا، كأنها خيوط فضة بين سواد الشعر صلى الله عليه وسلم. وإذا مس ذلك الشيب الصفرة، وكثيرا ما يفعل ذلك، الصفرة المقصود بها الطيب صراحة، يعني الصفرة دي معناها إيه؟ الطيب. صار كأنه خيوط الذهب صلى الله عليه وسلم يتلألأ بين ظهري سواد الشعر. يبقى قبل أن يمسه الطيب خيوط فضة، إذا مسه الطيب صار كالذهب، سبحان الله. يقول تعالوا نشوف وصف الصحابة لشيب النبي وخضاب النبي، وعايز حضراتكم تركزوا معايا في الحتة دي لأنها في غاية الأهمية، مسألة الخضاب بالذات والسنة في ذلك. عن أنس بن مالك، حديث طبعا متفق عليه، رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل من الطيب. يبقى أحمر من إيه؟ من الطيب، يعني مش من الصباغة، مش من الصبغ في هذا الحديث. وعن محمد ابن سيرين قال، حديث متفق عليه أيضا، سألت أنس بن مالك، سألت أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خضاب يعني تغيير السواد، تغيير الأبيض، الشعر اللي بقى فيه شيب يغيره صاحبه إلى لون آخر، البني إلى آخر ذلك. أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. كانوا بيقول يعني الشيب اللي كان عند النبي مش لدرجة الخضاب، ده المسألة يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام مفيش حاجة عنده كانت تستدعي الخضاب صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. شمطات، الشمط هو الشيب يخالطه السواد، يعني شعر هنا وشعر هنا وشعر هنا متناثرة، يعني مش حاجات بسيطة، ده اسمه ايه؟ الشمط. خدتوا بال حضراتكم ده اسمه ايه؟ الشمط، هو شيب قليل في وسط السواد، ده اسمه الشمط. وقال: لم يخطضب، بيقول على النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام أنس، لم يخطضب النبي عليه الصلاة والسلام. وبين العلة قبل ذلك، أن العلة في ذلك أن النبي لم تكن هناك الحاجة لأن يخطضب صلى الله عليه وسلم. اللي هو يحن الشعر يستعمل مثلا أي مادة في تغيير لونه، لون السواد، السواد يعني. وقد اخطضب، وقد اخطضب، الحديث الصحيح مسلم، وقد اخطضب أبو بكر بالحناء والكتم. والكتم نبات، نبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة، يعني يغير البياض، يغير البياض. يبقى ثبت عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه إيه؟ أنه صبغ بالحناء والكتم. والكتم كما قلت لحضراتكم أنه صبغ يغير البياض وحمار الشعر إلى الدهمة، يعني اللون يعني ليس أسود ولكنه يعني درجة دون الأسود، يعني ممكن يكون مثلا بني لكنه ليس أسود، بالحناء والكتم. واختضب عمر بالحناء بحتا، بحتا يعني خالصا ولم يخلطه بشيء. يبقى عمر اختضب بالحناء، أبو بكر اختضب بالحناء والكتم. وعن أنس أو في صحيح الإمام البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه، حاجات بسيطة في النبي عليه الصلاة والسلام لا تستدعي الخضاب. وعن أنس صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطضب، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، نبذ يعني حاجات متناثرة قليلة. وعن جابر بن سمرة صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن ومشط لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام دهن رأسه بالزيت وسرح شعره خلاص الشيب يختفي، لكن إن تركه كان يظهر فيه الشيب. وعن إياد ابن أبي رمثة، وهذا رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني، قال، واسمعوا لهذا الحديث: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من؟ إياد ابن أبي رمثة، ده طبعا صحابي. انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قال لي: هل تدري من هذا؟ وما كانش يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. هل تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقشعررت حين قال هذا رسول الله، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، فإذا هو، اسمعوا حبيبي في الله، فإذا هو بشر ذو وفرة، شعر النبي وفرة يعني واصل لبعد شحمة الأذن، شعره طويل صلى الله عليه وسلم، بها ذو وفرة، بها يعني بالإيه؟ بالوفرة، بالشعر ده ردع. والردع هو أثر الصبغ على الجسم، الردع ما هو؟ أثر الصبغ على الجسم. يبقى دلوقتي فيه على هذا الشعر أثر صبغ، بها ردع من حناء وعليه بردان أخضران. يبقى هذا الحديث حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني من حديث إياد ابن أبي رمسة بيقول شاف النبي فإذا هو بشر ذو وفرة، شعره طويل صلى الله عليه وسلم، بها يعني بهذه الوفرة ردع من حناء، يعني أثر الحناء على شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي بهذا الحديث صبغ شعره بالحناء. والحديث كما قلت لحضراتكم في يعني برقمه في سنن أبي داود ورواه النسائي أيضا والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 3543، في صحيح سنن أبي داود رقم 3543. يبقى ده أثبت إيه؟ أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ بالحناء صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، السبتية يعني من الجلد المدبوغ صلى الله عليه وسلم، ويصفر لحيته بالورس. إيه هو الورس؟ نبت أصفر باليمن يصبغ به، يصفر لحيته بالورس والزعفران. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي أيضا وصححه الشيخ الألباني، يصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. الزعفران معروف أنه نبات زهره أحمر إلى الصفرة، أحمر إلى الصفرة، وهو من الطيب. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى ثبت من حديث إياد بن أبي رمسة في سنن أبي داود والنسائي وأحمد أنه صبغ بالحناء، وصبغ في من حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي أيضا أنه صبغ لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعن عبد الله ابن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة، قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليها، فبعث إليه عمر، معروف عمر أنه من التابعين وليس من الصحابة، وقال للرسول سله، يعني بعث له رسالة مع رسول وقال له اسأله، سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. طبعا ده في رؤية شافها عمر بن عبد العزيز. قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد، ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة. خدوا بالكم أن في حديث سابق قال إيه 20، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطيب هو الذي غير لون شعر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنس مصر إن النبي لم يصبغ، إنما إياد بن أبي رمسة وابن عمر بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ، والأحاديث صحيحة كما قلت. إذن يلاحظ من الأحاديث أن هناك اختلاف بين الصحابة في عدد الشيب الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، أن بيقولوا قليل وكثير، وهناك اختلاف أيضا هل صبغ النبي أم لا. أجل أحبتي، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بالقول، أولا اللي رجحوه الذي رجحه العلماء، أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خضب عليه الصلاة والسلام، يبقى النبي إيه؟ خضب شعره شيبة، غير لون شيبه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير، ابن كثير في الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته. عندنا مين اللي إياد بن أبي رنسة وابن عمر. والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي. ليه؟ لا أنس، أنس بيقول ما ب... لا ما فيش، يبقى ما شافش. إنما اللي قال فيه أشاف. وطالما الناس كلها عدول ناس قالوا ما فيش يبقى ما شافوش، وناس قالوا فيه يبقى شافوا أو أخبروا من جهة يقين. زي ابن عمر مثلا ممكن يكون أخبر، حصل له الإخبار من أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها وعن الصحابة جميعا. يبقى في هذه الحالة كلامهم مقدم. يقول والقاعدة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النفي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خضب، وهذا يكون من المستحبات. ثانيا أن إثبات غير أنس من الصحابة لأزيد مما ذكر من الشيب آل 20 مما جاء عن ابن عمر، أن ذلك والله تبارك وتعالى أعلم من الممكن أن يكون أكثر من ذلك، أكثر من 20 زي ما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه. هذا بالنسبة لمسألة شيب النبي عليه الصلاة والسلام وشعر النبي وهل خضب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. نيجي بقى لصفات أخرى عند النبي عليه الصلاة والسلام. أولا من هذه الأشياء الأخرى خاتم النبوة، خاتم النبوة. عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحيح مسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب اللحم جدا وكان يسميه سيد الطعام. أكلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا، فقلت استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عاصم، قال نعم ولك. يعني عبد الله بن سرجس بيقول ايوه استغفر لي ولك. ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال ثم درت خلفه، عبد الله بن سرجس، ثم درت خلفه فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفه. والناغض يعني بين الكتفين، هو بين الكتفين بس إلى الناحية اليسار عند ناغض الكتف يعني أعلى الكتف. وقيل في والإنسان بيحرك فيه عظمة وراء بتطلع وتنزل عند هذا الطرف، طرف الصعود والنزول ده يعني مكان الخاتم بالضبط. قيل إن هو طبعا إلى الجانب الأيسر بين الكتفين، في أعلى الكتف الأيسر بس من جهة المنتصف، أو عند الحتة ده معنى الناغض. يعني هو إيه بالضبط الناغض؟ ناغض الكتف ده يعني إيه؟ إن هو تحت عند الجزء من الكتف الذي يتحرك بالحركة، اللي هو طرف الكتف الذي يتحرك بالحركة. إلى يقول ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا. جمعا يعني ايه؟ جمعا يعني في حجم تجميع اصابع اليد. شايفين حضراتكم تجميع اصابع اليد؟ شايفين الحته دي كل دي بس ده حجم الخاتم، انك تجمع اصابع اليد او اقل كمان. جمعا يعني ايه؟ تجميع اطراف اصابع اليد، ده حجم خاتم النبوه. جمعا عليه خيلان. طبعا في احاديث اخرى بتبين ان الخاتم كان في مثل في قدر حجم بيضه اليمامه، يعني في جمع اطراف الاصابع او اقل. عليه خيلان، خيلان يعني جمع خال وهي الشامه في الجسد، يعني علامه في الجسد، كامثال الثأليل. الثأليل يعني حبيبات صغيرة في هذا الخاتم، خاتم في هذا الحجم، حجم جمع الأصابع كده، أطراف الأصابع، عليه حبيبات صغيرة جدا جدا على هذا الخاتم، كأمثال الثأليل. ده خاتم النبوة وهذا وصفه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني في جمال الجسد وبياض الجسد، لكن الحجم في حجم بيضة الحمامة. طيب تعالوا بنا حبيبي في الله إلى المنكبان، كتف النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يا ريت حبايبنا في الكنترول يذكروني كل شوية بالوقت لسه قد إيه. المنكبان، عن البراء بن عازب رب لسه قد إيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عريض، النبي عليه الصلاة والسلام عريض صلى الله عليه وسلم، يعني مش 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 زي ما اتفقنا قبل كده انه ليس بالرفيع وليس بالسمين جدا، لكن جسمه متين عريض عليه الصلاة والسلام، بعيد ما بين المنكبين. طيب تعالوا نشوف الذراعان، ذراع النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شبح الذراعين، شبح الذراعين يعني الذراع النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالذراع القصيرة ولكنها طويلة، وليست طول مع رفع، لا يعني طويلة متينة، ده النبي عليه الصلاة والسلام طويلة عريضة، ده معنى كلمة شبح الذراعين صلى الله عليه وسلم. وكان أشعر الذراعين، يعني ذراع النبي عليه الصلاة والسلام عليها شعر كلها صلى الله عليه وسلم، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر صلى الله عليه وسلم. يبقى أعلى الصدر فيه شعر، الذراعين عليهم شعر، منكبه النبي عليه الصلاة والسلام عليها شعر، طويل الزندين، الزندين اللي هم العظمتين اللي فوق مفصل، المفصل اللي بين الكف والساعد، اللي هو الساعد يعني طويل، طويل الساعد صلى الله عليه وسلم، هذا ذراع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان قويا، كان قويا عليه الصلاة والسلام، قوة رهيبة، قوة بديعة. كان الصحابة يقولون: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس اتقينا برسول الله. ده أكابر الصحابة، يعني تخيل مثلا واحد زي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قوة رهيبة بالحقيقة، كان قوة رهيبة، كان مشهور عن علي بن أبي طالب أنه لو أمسك رجلا ما استطاع أن يتنفس، لو مسك واحد بإيده كده مسكة ما استطاع أن يتنفس، مسألة كانت قوة. وبرغم ذلك كل العمالقة دول كانوا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وأقوى الناس على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأوقات التي تبين شجاعة النبي، لأن القوي القوة بتكسب شجاعة، القوة بتكسب شجاعة قوية لأنه قوي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يعني حصل صوت رهيب فظيع في بخارج مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوحيد اللي خرج وهو يقول لم تراعوا، بعد ما رجع قال لم تراعوا لم تراعوا، يعني ما فيش حاجة تفزع، ما فيش حاجة تفزع عليه الصلاة والسلام، شجاعة عظيمة جدا وقوة بديعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف كف النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي ضخم اليدين حسن الوجه، ده كلام مين؟ أنس. لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين، بسط الكفين يعني البسط هي الزيادة والسعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من لمس كفيه كان يقول: والله ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن كف النبي ضخمة، قوة العضلات مع الليونة والنعومة والجمال صلى الله عليه وسلم، ده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قمة القوة مع قمة الرقة عليه الصلاة والسلام، أرق من النسيم صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفين، شأن الكفين يعني غليظ الأصابع والراحة عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يحمد في الرجال، لأنه في الرجل معناها القوة، إنما في المرأة لا، في المرأة مسألة الإيد الضخمة والأصابع الضخمة يعني ليست مفضلة في المرأة، هكذا عند العرب ولا زال الأمر حتى الآن، إنما في الرجل تدل على القوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام شأن الكفين والكراديس صلى الله عليه وسلم. الكراديس يعني المفاصل، المفاصل العظيمة، ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام متين عليه الصلاة والسلام، طويل المسربة، المسربة يعني الشعر الواصل من صدر النبي عليه الصلاة والسلام إلى سرته صلى الله عليه وسلم كانت طويلة. وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ كأنما ينحدر من صبب، يعني مكان عالي عليه الصلاة والسلام، مشية قوية. يقول ولا مسست ديباجة ولا حريرا، ده كلام أنس، ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مشكاتا ولا عنبرة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم النبي كان طيب، طيب في كل حاجة عليه الصلاة والسلام، أطيب من كل طيب عليه الصلاة والسلام، طيب الرائحة، طيب الرائحة. لما كانت إحدى الصحابيات تجمع عرق النبي وهو نائم، فلما استيقظ وسألها في ذلك فقالت له عرقك هو أطيب طيبنا يا رسول الله، يا رسول الله. أرأيتم أحبتي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس كسائر البشر في هذه الصفة، كان طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. أما الساقان عن سراقة بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته، الكلام ده في الهجرة يعني، جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة. الجمارة يعني قلب النخل، النخلة الصغيرة، الجمارة بيرمز لها إلى البياض، كانوا بيصفوا من البيئة بتاعتهم كأنه جمارة يعني بياض، ساق النبي بيضاء عليه الصلاة والسلام. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالأبطح في قبة كانت بالهاجرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء يعني مية كان بتوضى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الناس عليه يأخذون منه، وقع الناس يأخذون من هذا الماء الذي يعني فاض من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله كأني أنظر إلى وبيض يعني بياض وجمال ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، وكان في ساقيه حموشة صلى الله عليه وسلم، حموشة يعني دقة، يبقى كانت دقيقة ليست بالغليظة وكانت بيضاء ساق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا نختم بالقدمين. أنس ابن مالك يصف قدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي ضخم القدمين صلى الله عليه وسلم، وكان النبي كما في حديث آخر عن أنس أيضا شأن القدمين. يعني إيه شأن القدمين؟ يعني برضو ضخم القدمين. وعن جابر بن سمرة كان رسول الله منهوس العقبين. اتفقنا مع حضراتكم ضخم القدم كبيرة، منهوس العقبين يعني عرقوب القدم قليل اللحم، وهذه صفة تحمد في الرجال أيضا لأن معناها تدل على القوة. وعن أبي هريرة في صفة رسول الله قال كان يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص، والأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. يعني حضراتكم واحد بيدوس على برجله كده على الأرض، دي حتة من القدم في الناحية الداخلية مش الخارجية ما بتلمش الأرض، دي اسمها الايه؟ الأخمص، فالنبي لم يكن له أخمص، يعني قدمه كانت على الأرض جميعا عليه الصلاة والسلام، كانت على الأرض جميعا صلى الله عليه وسلم، وكانت مشيته قوية، إذا مشى تقلع، تقلع يعني دلالة على شدة نزع قدمه من الأرض لخطواته صلى الله عليه وسلم، كان طيبا بل أطيب من كل طيب عليه الصلاة والسلام. وإن الطيب ليس هذا الطيب في خلقه فقط، بل طيب الخلق أيضا عليه الصلاة والسلام، طيب الخلق أيضا عليه الصلاة والسلام. وإن الطيب أحبتي في الله، إن الطيب هو حسن الخلق، وحسن الخلق له شقان، حسن خلق مع الخلق وحسن خلق مع الخالق. وأعلى الناس في حسن الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام. أجل أحبتي، فأسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحبتي في الله، يعني خلاص انتهت حلقتنا، لكنني فيما تبقى من وقت الحلقة أود أن أذكر لحضراتكم يعني من باب الحظ على الخير أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن أعلن لحضراتكم عن حل لمشكلة يتعرض لها كثير من المرضى. هذه المشكلة هي مشكلة الدم. كثير من المرضى يحتاج دم، كل 3 ثواني تقريبا يحتاج مريض في مصر إلى كيس دم، مما جعل المسألة في عجز عند بنوك الدم اللي هي الرسمية في بلدنا. وهذا العجز الموجود بيكون واضح في بعض الفصائل زي الاي بي موجب مثلا، فبتبقى مشكلة. فهناك بعض الإخوة الأفاضل أهل الخير المتطوعين قاموا بفكرة وطرحوها ورخصوها رسميا، ألا وهي فكرة بنك الدم الخيري. بنك الدم الخيري دي مبناها ان هي طبعا خدوا ترخيص في أكشاك أمام المستشفيات الكبيرة المهمة في مصر، يتلقوا التبرعات في هذه الأكشاك عشان يعني تذهب مباشرة للمرضى. وكل كيس من الأكياس طبعا ممكن ينتفع به 4 مرضى، لأنه بيحصل عملية الفصل لبلازما، كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، صفائح دموية، فبينتفع بها، ممكن ينتفع بها أكثر من مريض. فطبعا أنا أحض حضراتكم على التعاون مع إخوانكم، مع إخوانكم في بنك الدم الخيري، ومن أراد له وسيلتان للاتصال. أما الوسيلة الأولى وهي الأسهل، الاتصال الهاتفي، ورقم الهاتف 0-160-60-15، والرقم الثاني 0-160-60-16، 0-160-60-15 و 0-160-60-16. الوسيلة الثانية في الاتصال هي الاتصال عبر موقع الطريق إلى الله. طبعا بياخدوا البيانات، وهذه البيانات بتكون سرية، لا يطلع، لأنها شخصية لا يطلع عليها أي مخلوق. نعم أحبتي، من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى، ومن باب يعني إغاثة الملهوف، لأن طبعا عايزين نحل المشكلة دي ونساهم في حلها بأقصى ما يمكن. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما يرضي. الحاجة الثانية أذكر حضراتكم بما ذكرته لكم من قبل، اللي هي مسابقة سورة النور. طبعا تدخلوا على بعض المواقع كما سبق أن ذكرت، وهذه يعني موقع، أعتقد موقع الطريق إلى الله أيضا من المواقع التي تعلن هذه المسابقة، وموقع أهل الله أيضا من الأماكن التي يستطيع الناس يتواصلوا في هذه المسابقة. وهذه المسابقة لها جائزة عمرة، وإن دخلت الأسرة وفازت الأسرة تأخذ الأسرة كلها عمرة. فعليكم أحبتي في الله، من أراد أن يساهم فليساهم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم املأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في مدينة رسول الله. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم اجمعنا في الجنة في رفقته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتوفنا على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع. نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحم والدينا، وارحم علماءنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر دينك وأن تنصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في العراق، وانصر المجاهدين في أفغانستان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وخزل عنا أعداءنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تخزر عنا أعداءنا، واطرد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع شمل المسلمين، واجعلنا على أتقى قلب رجل منا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.